الحمد لله رب العالمين ذي القوة المتين والعرش العظيم ولي الصالحين وهادي المؤمنين وموفق الطائعين ومخزي المشركين والكافرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى ليحق به الحق ويذهب به الباطل ويعلي به رايته ويختم به رسالاته وشرائعه يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه وتعالى إلى صراطه العزيز الحميد. من أطاعه أدخله الله الجنة، ومن عصاه عذبه الله عز وجل وأدخله النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وصفيك وحبيبك من خلقك سيد الخلق سيدنا محمد، وارض اللهم عن آله الأطهار وأصحابه السادة الأخيار وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حديثنا سيكون حول يوم من أيام الإسلام نصر الله عز وجل فيه جنده المخلصين وحملهم على أعداء الدين، وأرام الله عز وجل فيه أن الله عز وجل إذا وعد وعدا فإن الله لا يخلف الميعاد. قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره. يوم نصر الله عز وجل فيه جماعة من المؤمنين صدقوا الله عز وجل، صدقوا الله في أنفسهم، وصدقوا الله في دينهم، وصدقوا الله في أمر رسولهم، فصدقهم الله عز وجل ونصرهم وأعزهم. وكان هذا اليوم هو يوم اليرموك، يوم نصر الله عز وجل فيه المسلمين على أعفى دولة كانت في وقتهم وأقوى دولة جمعا وعدة وعتادا، ألا وهم الروم. وقبل أن نتكلم عن هذا اليوم، يجب أولا أن نوضح أسباب القتال وأسباب المناوشات التي حدثت بين المسلمين والروم، لنبين أن المسلمين لم يذهبوا إلى الشام لملاقاة الروم في عهد الصديق ولا قبله ولا بعده، لأنهم يريدون أن يوسعوا رقعة الإسلام أو أن يأخذوا خيرات الشام كما فعل نصارى الروم من قبل. وإنما كان المسلمون مع بداية الدعوة يطمعون في أن يدخل النصارى إلى الإسلام، ولذا نجد أن القرآن قد نزل يخص خبرا في أوائل دعوة الإسلام كيف أن المسلمين حزنوا أن الفرس هزموا الروم. وقال الله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يفرح المسلمون بهذا النصر الذي سينصر الله عز وجل به الروم على الفرس. يفرح المسلمون في مكة ان نصارى الروم قد انتصروا على مجوس الفرس لانهم اهل كتاب، وكان المنتظر منهم ان يكونوا اول من يمد يده ليبايع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الاسلام كما عهد اليهم رسولهم عيسى عليه من الله السلام ان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم اذا خرج فيهم. واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسوله ياتي من بعد اسمه احمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام ان الله لا يهدي القوم الظالمين. حزن المسلمون ان الروم قد انهزموا من الفرس، وفرحوا لما بشرهم الله عز وجل بنصر الروم على الفرس مره اخرى. وحدث وعد الله وانتصرت الروم على الفرس وفرح المسلمون لذلك واستبشروا، غير ان الروم لما انتصروا على الفرس زادوا غنوة وطمعوا الا يوقفهم احد والا يجترئ احد على ان يكلمهم، وقد انتصروا على الدولة الكبرى التي كانت تناولهم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في عامه الذي سمي عام الوفود، بعث برسله الى عظماء وامراء الجزيرة وما حولها يدعوهم الى الاسلام، يخبرهم انه رسول الله لا يريد مالهم ولا عرضهم، ولكنه يدعوهم واقوامهم الى النجاة من النار، يدعوهم الى الجنة والمغفرة والى الرحمة والعفو من الله عز وجل. من هؤلاء الامراء من دخل في الاسلام، ومنهم من لم يدخل في الاسلام، غير انه لم يسب الى رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قابل الرسل بجفوة وغلظة ولكن بلا اذى، الا هذا الرجل شرحبيل ابن عمرو الغساني، وكان عاملا للروم على الشام. لما لقي الحارث بن عمير وقد ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى الشام الى بصرة، لقيه في الطريق فسأله وقال له أأنت احد رسل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلما اخبره بان نعم قيده واخذه واوقفه وقتله. رجل قتل رسولا وما ينبغي ان يقتل الرسل، ولكنه ما فعل ذلك الا لانه اجير عند الروم يطلب بهذا رضاهم، ولو قتل عربيا مثله يقدم دماءه قربانا تحت اقدام هرقل لينال الرضا والتثبيت على منصبه وعلى ماله وعلى وجاهته. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وغضب المسلمون وعزموا على ان يؤدبوا هذه القبائل العربية التي قد اصبحت توالي دولة الروم وتطلب رضاهم بان تغير على المسلمين وعلى القبائل التي دخلت في الاسلام في شمال الجزيرة. فكان ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية مكة 3000 من خيرة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم زيد ابن حارثة حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فان اصيب او قتل فيلي امر المسلمين جعفر ابن ابي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان قتل فعبد الله بن رواحه. ذهبوا وما كان من الروم الا انهم غضبوا وانتهجوها فرصه ليغيروا على الاسلام، فجهدوا الجيوش، جهدوا 200,000 من الروم و 100,000 من نصارى العرب ليواجهوا 30,000 مسلم الذين ما خرجوا لملاقاة دولة الروم ولا جيوش الروم، وانما لتأديب هذا الغادر شرحبيل بن الحارث ابن عمرو الغساني. وقتل جمع من المسلمين، وقتل الثلاثة الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع المسلمون على خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي اوجع الروم قتلا، واستطاع ان ينجو بهذه القلة المسلمة ليعود بهم الى المدينة ليقابلهم صغار المسلمين سنا، الصغار الاولاد، يقولون لهم فررتم من امام الروم يا فرار، يحثون في وجوههم الطراب، فضية تربوا على ان يرفعوا رؤوسهم ولو ان تطير هذه الرؤوس، ولكن لا يضعوها في اي موطن. ارأيتم كيف ان هؤلاء الصغار الذين تركهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين مهد الله بهم لدولة الاسلام ليعم الخير اطراف الارض كلها، لانهم صغار ولكنهم كبار النفوس، كبار العقول، كبار الاهداف. لا امثالنا نحن، نحن صبية في تفكيرنا، ما زلنا نلعب على ارض الله، ولكن هؤلاء كان امرهم امر جد. حزن خالد الى ان قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بل انتم الابطال ولستم الفرار، انتصرت يا خالد وعدت بمن معك من المسلمين في هذه المواجهه التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب لها حسابا، لم يكن النبي يتصور ان الروم سيغدرون بالمسلمين وانهم سينتهزوها فرصه لكي يغيروا على المسلمين ويقضوا عليهم. ثم كان ان ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص ليؤدب هذه القبائل التي تعالت وزادت شوكتها واصبحت تزهو في غرور، ولربما تخيل لها انها تستطيع ان تغير على المسلمين، فارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوه ذات السلاسل لتاديب هؤلاء الاعراب، واحسن عمرو فادبهم، غير انها لم تكن بينه وبينهم موقعة حاسمة يعلي فيها امر الاسلام ويكسر فيها شوكة هؤلاء المنافقين التابعين لدولة الروم بل ولدولة الروم نفسها. وحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم مرت به ومرت بالمسلمين احداثا عظيمة، صلح الحديبية وفتح مكة وغيرها من الاحداث التي انتهزتها الروم فرصة للتغلغل الى دولة الاسلام. فكان انه خرج رجل من الرهبان من اهل المدينة الى هرقل يطلب فيه من هرقل ان يرسل معه جيشا من الروم ليقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويحتلوا المدينة ومكة ويبيدوا الاسلام واهله. وهرقل وعده بهذا، فما كان من هذا الرجل الا ان اتصل بالمنافقين الذين كانوا يسكنون المدينة ويحاولون ان يهدموا الاسلام من داخله، ارسل اليهم ليتخذوا لهم مقرا. وكانت هذه قصة مسجد الضرار الذي بناه المنافقون وفضحهم الله عز وجل ليجعلوه مرصدا ومركزا لمحاربة المسلمين. وأنزل الله عز وجل قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرقابا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. دعوا النبي ليصلي فيه ركعتين حتى تكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لهم على هذا المسجد الذي بنوه إلى جوار مسجد قباء. فقال له الله: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم وانهار بهم وفضحهم الله. وهدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد الذي كان يعد مركزا وبؤرة من بؤر الفساد لمحاربة الإسلام في داره في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يهدأ الروم، وجهزوا جيشا ليحتلوا به الجزيرة ويقضوا به على الإسلام. علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد فتح مكة في عام كان المسلمون يمرون فيه بحالة من الشدة الاقتصادية، قلة المال وقلة الزرع وقلة الخراج. عام سمي عام العسرة، وسميت غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغزوة العسرة، ألا وهي غزوة تبوك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليحمي ديار الإسلام والمسلمين، ليحمي حرم الله مكة وحرم الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج إليهم على أطراف الشام، فما كان من الروم إلا أن خافوا النبي صلى الله عليه وسلم، وخافوا من مواجهته، وفروا هربا إلى حصونهم تحصنوا بها بالشام كما قال الله وأخبر عنهم إلى قيام الساعة: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فروا من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تحدث هذه المواجهة الحاسمة. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام بتبوك أياما، عاد إلى المدينة، غير أن الروم لم تهدأ، ما زالت تتحين الفرص حتى تبث سمومها وتكفي غليلها من المسلمين. وحدث أنه أسلم رجل اسمه فروة ابن عمرو، وكان واليا على الشام، أسلم ودخل في الإسلام هو وقومه، فما كان من الروم إلا أن أخذوه وقتلوه وصلبوه ليكون عبرة لغيره. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وحق للمسلمين أن يغضبوا إذا انتهكت حرمات الله، وإذا أوذي رجل من المسلمين في أي مكان من أماكن الأرض. لا كأحوالنا نحن نسمع عن القتلى ونسمع عن الصرع ونأكل ونشرب ونلهو بأدوات من قتلونا وأدوات من سفكوا دم إخواننا، نفرح بهذا ونلعب بهذا وسنسأل عن هذا يوم القيامة، ولن تغني عنا أقوالنا شيئا ولا فلسفتنا للأمور شيئا، فإن الحق حق والباطل باطل والإسلام إسلام والكفر كفر إلى قيام الساعة. مهما تزين في الارض، ومهما تزين الاعداء، ومهما خذنا نحن وخسرنا، فسيظل الامر واحدا، سنحاسب يوم القيامه كما سيحاسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنحاسب على القران وعلى مدى تاسينا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي سنحاسب عليه صغارا وكبارا، رؤساء ومرؤوسين، ذكورا واناثا، كل من بلغ سيحاسب وفق آيات الله آية آية، وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة كلمة، وحركة حركة، وأمرا أمرا، ونهيا نهيا. لهذا يدخل الناس الجنة أو يدخلون النار. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، أرسل هذا الجيش ليحفر لهذا الرجل المسلم الذي قتل وصلب من أجل أنه قال لا إله إلا الله، من أجل أنه آمن بالله وبرسوله وما فعل شيئا أكثر من ذلك. ولكن المنية فقد عاجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج جيش أسامة، وارتد الناس، ارتد الأعراب من الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم وطمعوا في الدنيا مرة أخرى، غير أن أبا بكر أبى إلا أن يخرج الجيش الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحمل عبء المرتدين يقاتل الروم ويقاتل أهل الردة، والله عز وجل نصره بهذا الجيش. فما مر جيش أسامة ابن زيد رضي الله عنه على قوم كانوا يريدون أن يرتدوا عن الإسلام إلا خافوا وقالوا إن أبا بكر ما أخرج جيشا لملاقاة الروم إلا لأنه قوي وإلا عن قوة. وشاء الله عز وجل أن يجعل جيش أسامة تثبيتا للإسلام وللمسلمين في كل مكان وعلى كل قبيلة مر عليها جيش أسامة. كانت مواجهة صغيرة بينه وبين الروم عاد بعدها، وأخذ الروم يغيرون على المسلمين عاما بعد عام، إلى أن جهز أبو بكر رضي الله عنه أبا عبيدة في جيش لفتح الشام، لفتح الشام التي قد بدأت تسعد بالإسلام ويأبى أهلها إلا أن يكونوا في الإسلام، غير أن الروم يصدونهم عن الإسلام، وكل من يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يمثل به ويجعله عبرة لغيره. خرج أبو عبيدة عامر بن الجراح أحد المبشرين بالجنة، خرج في جيش قوامه 21,000، خرج وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه يجاهد في العراق 6,000، وعكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه 6,000 على مشارف الشام. وخرج أبو عبيدة وإذ الروم تخرج إليهم في جيش قوامه 40,000، ربع مليون من الروم بأسلحتهم وعتادهم في مواجهة 20,000، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى سيدنا محمد الهادي المجتبى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه سادة الخلق والورى الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فوقف ابو عبيدة ينظر الى من معه والى هذه الجموع التي خرجت، وبعث الى ابي بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه المدد، فكان المدد من ابي بكر ان اتقوا الله عز وجل، وان عددا كعددكم لن يؤتى من قلة، ولن تؤتون الا بسبب معاصيكم، فاتقوا الله ولا تعصوه ينصركم الله، وسددوا وتعاونوا على البر والتقوى، وحافظوا على الصلاة، وقال لهم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. هذا هو المدد هذا هو المدد الرئيسي الذي بعث به خليفة رسول الله صديق الأمة إلى قائده أبي عبيدة ليواجه الروم، ليواجه جيشا عشرة أضعافه، وقال والله لأشغلن نصارى الشام ولأقطعن عليهم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، وأرسل إلى خالد وأمره أن يذهب إلى أبي عبيدة في 9000 كانت معه، وذهب بعدهم عكرمة وأصبح قوام جيش المسلمين 36,000 في مواجهة 40,100 من الروم. يقول الإمام ابن كثير 80 مقيدون بالسلاسل أجبروهم على القتال، يقيدوهم حتى لا يفروا، و80 فارس و80 راجل على أرجلهم، 80,000 مقيدون بالسلاسل و80,000 فارس و80,000 راجل، ولن تغني عنهم فئتهم شيء من الله ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. هرقل كان رجل يعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وأن الإسلام دين حق، ولقد طلب من قومه حينما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا في الإسلام، ولكن لما رأى قومه سيهيجون عليه وينقلبون ضده لما عرض عليهم الدخول في الإسلام بقي على دينه من أجل أن يحافظ على كرسي عرشه في الدنيا ليدخل يوم القيامة في أعلى عروش النار وفي أسفل درجاتها. عرض على قومه أن يطالقوا المسلمين ويعطوهم نصف خراج الشام بدلا من أن يزيلوهم عن الشام. لما رأى هرقل أنهم رفضوا مرة أخرى أخرج الجيوش لملاقاة المسلمين. كانت جيوش المسلمين فيهم 1,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم 100 ممن شهدوا بدرا، رجال قال الله عز وجل فيهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال نصر الله بهم الإسلام في أول لقاء مع الكفر، وها هو الله عز وجل ينصر بهم الإسلام في كل موطن وفي كل مكان. قام خالد ومعه أبو عبيدة وعمر بن العاص وسرحبيل رضي الله عنهم، واستقروا على أن يتناوبوا الإمارة فيما بينهم، لأنهم ظنوا أن القتال يدوم أياما وربما يكملون القتال مع الروم في هذه السنة الخاتمة، السنة 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينته. كان أول يوم لخالد، أول ما فعله خالد رضي الله عنه أنه جعل النساء خلف المسلمين وأعطاهن سيوفا، وقال إن رأيتن رجلا من المسلمين يفر فاقتلن، اقتلن الفرار، لأنه ما ينبغي أن يكون هناك رجل يفر من أمام الحق من إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. اليوم الكثير يفرون بقلوبهم، الخوف تغلغل إلى قلوبنا من أعداء الدين، إذا فنحن فرار، وإن كنا لم ندخل قتالا حقيقيا على أرض المعركة، ولكننا ربما نكتب فرارا بما في قلوبنا من الوهن والخوف والوتر، وبما في قلوبنا من حب الدنيا وكراهية الموت. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ما لكم، ماذا حدث لكم، ماذا حدث لأخوانكم، لما تغيرتم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل القوم غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير، إلا تنفروه فقد نصره الله. الله نصر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان معه إلا صاحبة أبي بكر رضي الله عنه، نصرهم الله عز وجل بكلمة كن فيكون، ولكن الله يريد أن يدخلنا الجنة، ولكن أين البرهان، أين طالب الجنة؟ ما لكم، لما تغيرت أحوالكم أيها المسلمون، لما تغيرنا وأصبحنا نكره الموت ونحب الدنيا والموت آت آت، وإن تثبتنا بأيدينا وأرجلنا وجثونا على الأرض فحتما سندخل إلى داخلها مهما تعلقت الآمال بالدنيا. يأتي الموت ويقطع الآمال ويهدم الحيل ويصبح الحي ميتا فيبعث يوم القيامة وكل يجازى بما قدم لنفسه. قام خالد وخطب الناس ووعظهم هو أبو عبيدة وعمر بن العاص وشرحبيلة كلهم أمروا الناس بالصبر أمروهم بالصبر والثبات حتى أن أبا عبيدة قال يا حملة القرآن ويا مستحفظ الحق ويا مستحفظ كتاب الله اثبتوا فإن الجنة لا تدخل بالأماني لا تدخل الجنة بالأماني وإن الجنة لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن صدقه فاصدقوا الله عز وجل واصدقوا واصبروا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامكم وهذه الجنة أمامكم. ووقف أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه يقول يا نصر الله أقبل يا نصر الله أقبل في وسط المعركة يقول الثبات الثبات عباد الله. وقعت المعركة وتلاقت الجيوش الروم في عددهم وعتادهم في ربع مليون مقاتل وفارس والمسلمين هذه القوة الفتية القوية الثابتة على الحق. ولننظر الى هذه اللقطات من المعركة ننظر الى رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل واحد الزبير بن العوام رضي الله عنه. الزبير قال له نفر من المسلمين الا تحمل فنحمل معك الا تفر على الروم فنفر معك. رجل كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم لن تثبتوا معي لن تثبتوا فقالوا بل نثبت فكر احجموا واخترق الزبير بن العوام الجيش اخترق رجل من المسلمين جيشا قوامه ربع مليون وخرج من الطرف الاخر منه ثم عاد اليهم مرة اخرى وقال هلم معي وخرج بهم مرة اخرى واحجموا واخترق صفوف الروم وعاد مرة اخرى سليما معافى رجل بجيش قوامه ربع مليون لانه كان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه رجل كان يحب الله ويحب لقاء الله ويحب رسول الله ويحب ان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلا من ابطال الاسلام والمسلمين. رجل اخترق هذا الجيش بفرسه وسيفه مرتين. هذا الجيش الذي نستقره امام هذا الجيش من المسلمين اخترقه رجل واحد من المسلمين. وكان اول رجل استشهد في سبيل الله رجل عزم على الموت. واسمعوا ماذا قال هذا الرجل. ذهب الرجل الى ابي عبيدة رضي الله عنه وقال اني قد عزمت على امري وتجاهزت عزمت على الموت عزمت على ان لا اعود مرة اخرى الى الدنيا. فهل لك من حاجة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول له هل لك من حاجة اني ساقابل النبي صلى الله عليه وسلم. يا فرح هذا بموته وشهادته وضحكة النبي صلى الله عليه وسلم في الاخرة. فيقول هل لك الى رسول الله من حاجة؟ ويقول له ابو عبيدة رضي الله عنه اقرئه السلام وقل له انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا واننا ثابتون على الحق. وذهب الرجل وقتل. وها هو عكرمة ابن ابي جهل رضي الله عنه يقف لحظة يتأمل حاله في هذه المعركة يشجع نفسه بهذه الكلمة يقول كنت اقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن اتلاقى اليوم يا عكرمة كفر من يبايع على الموت من يبايعني على الموت. وبايعه 400 بقل من المسلمين منهم الحارث عمه وغيره كلهم اثبتوا كلهم اصيبوا كلهم قتلوا واستشهدوا في سبيل الله بايعوا الله عز وجل على الموت. يقول كانت لي غدرات كانت لي معاصي كنت اقاتل المسلمين فكيف بي اليوم لا اقاتل وقد اصبحت على الحق ويروي الامام الواقدي انهم لما اضبطوا جيء لهم بماء فقال عكرمة اذهبوا به الى الحارث لانه رأى الحارث ينظر الى الماء. فنظر الحارث الى ابن ابي الاسود فقال اذهبوا به اليه وما يزال الساقي يتردد بينهم حتى عاد الى الاول فوجده قد مات وماتوا جميعا وهم يؤثرون على انفسهم في لحظات الموت. كلهم يحب اخاه حتى وروحه تصعد الى دارها ما يزال يذكر عهد الاخوه التي بينه وبين المسلمين. يا من تظلم بعضكم بعضا ولا من يعد بعضكم على بعض. انظروا الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في موتهم كيف كان حالهم لنعلم اننا قد افترقنا عنهم ورغم ذلك نحن ننتظر ان يقصر معهم وان ندخل الجنه معهم وان نصحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في الاخره كما صحبوكم في الدنيا وفي الاخره. هيهات هيهات الا اذا كانت لنا اعمالا كاعمالهم ونيات كنياتهم وجهاد كجهادهم. وقام المسلمون وحملوا على الروم حملة حمل خالد بن الوليد في 6000 فقتل 100,000 من الروم في ساعة من النهار. وقام رجل من كبار دولة الروم واسمه جرجة خرج من بين الصفوف وقال له يا خالد انشدك الله الا صدقتني والا تنصر بي فاني سائلك بالله أنزل على نبيكم سيف من السماء فأعطاك إياه فأنت سيف الله؟ فقال له خالد لا ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث فينا فكان منا من نقر عنه وكذبه وكان منا من أقبل عليه وآمن به وكنت أنا ممن كذبه وباعد عنه ثم أخذ الله بنواصينا وهدانا وبايعناه على الإسلام. فقال لي يا خالد أنت خيف من سيوف الله سره الله على المشركين فأنا أشد الناس أنا أشد المسلمين على المشركين. فقال له يا خالد بماذا يأمركم دينكم؟ قال أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونفعل ما أمرنا الله به ونجتنب ما نهانا الله عنه. فقال له يا خالد أرأيت من دخل في دينكم أله من الأجر كأجركم؟ قال نعم وهو مثلنا أولنا كآخرنا وصغيرنا ككبيرنا وله من الأجر أفضل منا. فقال كيف وقد سبقتموه؟ قال لأننا كنا مع النبي نرى الأعاجب وطالعنا النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا منه ما لم تروا أنتم فلو آمنتم ولم تروه كان لكم من الأجر أكثر مما لنا من الأجر. فقال فكيف أدخل في دينكم؟ فإنك قد صدقتني. فأخذه خالد إلى خيمته وقض عليه سن عليه جرة من الماء غسله غسل الإسلام وصلى به خالد ركعتين. وإذ بالحرب تعود في الظهر ويخرج جرجة يقاتل في صفوف المسلمين ويقتل رحمه الله ويدخله الله الجنة بفضله ورحمته ولم يركع لله عز وجل إلا ركعتي الإسلام لأنه رجل صدق الله عز وجل. وانظروا إلى الخاتمة واخشوا على أنفسكم واسألوا الله حسن الخاتمة كهذا الرجل الذي عاش مشركا ومات مؤمنا مجاهدا في صفوف المسلمين في ساعة من النهار. والله عز وجل ذو الفضل العظيم ولا تفضل الله يؤتيه من يشاء لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفرق الله جمع المشركين وشتت شملهم وقتل من الروم اغلبهم قتل قرابة 200,000 من 240 وعاد 40 مكبلين في الهزيمة ليتلقاهم هرقل وهو على انطاكيا يقول لهم ما الذي هزمكم ما الذي هزمكم اهزمتم من قلة؟ قالوا لا بل كنا اضعافهم اضعافهم. فقال لما اهزموكم لماذا يهزمونكم في كل لقاء؟ فقام رجل وقال لانهم يقومون النهار ويقومون الليل ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ونحن نزني ونسرق ولا نصل ونأمر بما يسخط الله. فقال له هرقل أنت الذي صدقتني. نعم من ينصر الله ينصره ويثبت أقدامه لن ينصر الله عز وجل إلا بهذه الصفات التي نقر الله عز وجل بها الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم. عباد الله، لا تخفوا قصرة عدوكم، ولا تخفوا قلتكم، ولكن اخفوا ذنوبكم واخفوا سوء أحوالكم. المسلمون ينتظرون، الأمة تنتظر عام 2010 ليلعب الناس على أرضنا، يلعبون الكرة على أرضنا، أماني واسعة. لماذا لا ننتظر نصر الله سبحانه وتعالى، وأن يعي الله رايته، وأن يقبض راية المشركين؟ هذه الأموال التي تنفق في غير ما يريده الله سبحانه وتعالى، ومن بيننا القتل والسكالى والحرامل والأيتام، تجب علينا أن نتقي الله عز وجل. يا شباب الأمة، أين أهدافكم؟ أين أهدافكم كمسلمين حقيقيين، كمؤمنين، كراغبين في الجنة، كهاربين من النار، كمحبين لله، كطائعين لله، كمتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قارنوا بين الأهداف، قارنوا بين أيامكم وبين أيامنا، بين نياتكم وبين نياتنا. كانوا شجعانا يحبون الموت، فوهبهم الله عز وجل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، يرتعون ويمرقون ويفرحون بلقاء الله، ويجمعهم الله بالحبيب محمد وبالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن لم يمد بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ رايتهم، اللهم تسد جمعهم، اللهم أذلهم، اللهم اجعلهم صغارا، اللهم ردهم أذلة، اللهم ردهم من بعد غناء الفقراء ومن بعد عزهم أذلة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح فساد أقوالنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم بدل حال هذه الأمة إلى حال ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان، اللهم إنا نعوذ بك من حب الدنيا وكراهية الموت، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من جندك المخلصين، اللهم اجعلنا يا رب العالمين بكتابك مستمسكين، وبحج رسولك صلى الله عليه وسلم مستمسكين وطائعين وسائرين. اللهم اجعلنا من جندك الذين تنصر بهم دينك، وتولي بهم رايتك، وتحكم بهم شريعتك. اللهم انا نسألك يا رب العالمين ان تجمع كلمة ولاة امور المسلمين على ما فيه خير الاسلام ونفع المسلمين وعزهم. اللهم وحد راياتي المسلمين اجمعين في كل مكان. اللهم وحدنا، اللهم وحدنا، وعجل بنصرنا، وعجل بفرجنا، وافرض عنا المعتدين الظالمين، اللهم اطردهم عن ديارنا، اللهم اطردهم عن ديارنا، اللهم اطردهم عن ديارنا، اللهم اجعلهم بانفسهم، وادفعهم عنا بما جئت وكيف جئت، فانك على ما تشاء قدير. عباد الله، اتقوا الله وانصروه ينصركم ويثبت اقدامكم، فان خذلتموه خذلكم وعذبكم، واعلموا انه ليس امامكم الا الموت، وليس وراء الموت الا الحساب، وليس وراء الحساب الا الجنه او النار. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، وطلوا الله من فضله يهبكم، واذكروا الله على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر. واقم الصلاه، والله يعلم ما تصنعون.